راسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني ولينحط مجدك.
الرباط بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. رئيس الأركان الإيرانية يبحث مع قائد الجيش الباكستاني العلاقة الدفاعية والتطورات الإقليمية. مطالبة بمحاكمة مستشار رئيس الوزراء العراقي للأمن الانتخابي لاعترافه بالتكليف بتهديم ملفات انتخابية. طالبان تتهم الغرب بتجاهل مطالبها لإنهاء تجميد أصول أفغانستان وتحذر من موجة مهاجرين جديدة. تفاصيل النشرة. بحث رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا آخر التطورات في العلاقة الثنائية بين البلدين. اللقاء الذي عقد في مقر قيادة الجيش الباكستاني في راولبندي كذلك تناول التطورات الإقليمية، خاصة الأوضاع في أفغانستان، إضافة إلى مناقشة تبادل الكوادر التدريبية وتعزيز إدارة الحدود وتبادل المعلومات. كما سيقوم اللواء باقري بزيارة المراكز العسكرية والبحرية في مدينة كراتشي، وهذه هي الزيارة الرسمية الثانية لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إلى باكستان، حيث سبق له أن زارها في تموز عام 2019. نفذت القوات المسلحة الإيرانية متمثلة بالجيش وحرس الثورة الإسلامية المرحلة الأخيرة من مناوراتها المدافعون عن سماء الولاية، حيث اختبرت بنجاح عدة منظومات للدفاع الجوي محلية الصنع. وخلال هذه المرحلة من المناورات تم استخدام صواريخ منظومتي الدفاع الجوي جوشن وخاتم، والتي دمرت الأهداف المعادية المفترضة في ارتفاع واطئ. كما شهدت المناورات استخدام 4 أنواع أخرى من المنظومات، فضلا عن دخول رادار قدس المراحل العملياتية. وفي تقييم له لأدائها، أكد العميد قادر رحيم زادة القائد الميداني للمناورات نجاحها الباهر، وقال من أهم مميزاتها انضواء كل منصات الدفاع الجوي تحت غطاء شبكة موحدة. للمزيد بشأن هذه المناورات نستمع إلى التقرير التالي.
مناورات المدافعون عن سماء الولاية المشتركة في يومها 2 والأخير، اختبرت القوات المشاركة فيها منظومتين صاروخيتين للدفاع الجوي، وفي محاكاة لحماية الأماكن الحساسة والخطيرة تم اختبار منظومتي جوشن وخاتم محليتي الصنع لأول مرة، واستطاعت استهداف الأهداف المعادية في الارتفاعات المتوسطة عبر منظومة الصواريخ التكتيكية.
من أهم ميزات هذه المناورات انضواء كل منصات الدفاع الجوي تحت غطاء شبكة موحدة، وأن جميع التكتيكات المستخدمة والمصنعة محليا كانت تتماشى والتهديدات الراهنة. كما أثبتت كل المنظومات أنها قادرة على التصدي لأي عدوان محتمل والدفاع عن سماء البلاد.
إلى ذلك، شهدت المناورات استخدام منظومتي مجيد ودسفول، وتم اختبارهما لاستهداف صواريخ كروز، ودمرتا الأهداف المحددة بدقة عالية. كما دخل رادار قدس المراحل العملياتية في المناورات لاستكشاف الأهداف في مديات بعيدة ورصدها على مدى 500 كيلومتر وارتفاع أكثر من 90 قدما.
لقد حققنا جميع الأهداف المحددة للمناورات، وبالتأكيد فإن الأعداء رصدوا المناورات ويعلمون مدى قدراتنا في مجال الدفاع الجوي، ولن يساورهم بعد اليوم أي تفكير للاعتداء على الأجواء الآمنة لإيران الإسلامية.
في هذه المرحلة تمكنت منظومة صياد التابعة لحرس الثورة الإسلامية ومنظومة تلاش التابعة للجيش الإيراني من مطاردة وتدمير الأهداف المعادية في ارتفاع متوسط. هذا وجاءت المناورات بهدف تنسيق العمل الدفاعي للجيش وحرس الثورة الإسلامية واختبار جهوزيتهما لحفظ سماء البلاد. منظومات دفاعية تختبرها قوات الدفاع الجوي في مناوراتها هذه لتكون بذلك رسالة بأنها مستعدة لكل الاحتمالات وبكافة الاتجاهات.
طالب تحالف الفتح العراقي بمحاكمة مستشار رئيس الوزراء للأمن الانتخابي مهند نعيم، مؤكدا اعتراف الأخير بأنه كلف بتهديم ملفات انتخابية لكتل كبيرة معينة. بدوره شكك عضو ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر بعدد الأصوات المعلنة للائتلاف، وقال: أعتقد أن عدد نوابنا قد يصل إلى 50. من جهتي اعتبر عضو المجلس السياسي لحركة النجباء فراس الياسر التخبط في إعلان النتائج دليلا على وجود مخطط لمصادرة الإرادة الشعبية. وكان الإطار التنسيقي للقوى الشيعية والحزب الإسلامي قد طعن في نتائج الانتخابات التي أعلنت أمس مؤكدين رفضهما لها. حذر وزير الخارجية بالوكالة في الحكومة الأفغانية أمير خان متقي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من التأثير السلبي الذي سيجلبه إضعاف الحكومة الأفغانية الجديدة، بما في ذلك موجة جديدة محتملة من المهاجرين. بدوره أعرب المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان نعيم وردك عن خيبة أمل الحركة إزاء عدم تجاوب الغرب مع مطالب بها لوقف تجميد الأصول المصرفية لأفغانستان بالخارج. وشدد وردك على أن الدول الغربية تواصل الحديث عن مسائل خاصة مثل تعليم النساء، فيما تقف أفغانستان على حافة كارثة إنسانية كبرى. دخلت وحدات من الجيش السوري صباح اليوم بلدة الصيدا بريف درعا ومحيطها وأجرت تمشيطا لرفع المخلفات الخطرة. وشملت عملية التمشيط إضافة إلى بلدة الصيدا قريتي النعيمة وكحيل بريف درعا الشرقي، حيث بدأ العمل على رفع المخلفات المتفجرة حفاظا على حياة المدنيين وإذانا بعودة العمل في المؤسسات الخدمية بشكل آمن. وجاءت هذه الخطوة بعد تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين في هذه المناطق حسب الاتفاق مع الدولة. تعقد الحكومة اللبنانية اليوم جلسة في القصر الجمهوري في بعبدة بالعاصمة بيروت لمناقشة قضية المحقق العدلي طارق البيطار في ظل إصرار وزراء على اتخاذ قرار حاسم بشأن الأخير. إلى ذلك أعلن النائب اللبناني في كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله أن التدخل الأمريكي في قضية انفجار مرفأ بيروت هو ترهيب. وقال فضل الله إن التدخل الأمريكي يهدف إلى منع المسؤولين اللبنانيين من إخراج التحقيقات من دائرة التسييس، فالموقف الأمريكي يعكس جزءا من التدخل المباشر في التحقيقات لحرفها عن مسارها الصحيح. أصيب فتى فلسطيني برصاص قوة الاحتلال في بلدة سلواد شرقية مدينة رام الله قبل أن تعتقله وتنقله إلى جهة مجهولة. إنتاج النشرة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أينما كنتم، نحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. بعد هذا الاستعراض عند 4:18 حديقة الأطفال، 5 دقائق لسلامتك عند 4:53. قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في 5:00 تماما، نحو الأفاق العالي عند 5:10. يأتيكم برنامج من الواقع عند 5:22. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في 5:46. نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 5:50. قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة على مدى 1/4 ساعة في 6:00 تماما، نسائم الرحمة تأتيكم عند 6:19. تستمعون إلى معارج النور في 6:29، وعند 6:42 مكارم الأخلاق. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في 7:00 عند 7:13 تأتيكم إعادة لأنتم وطبيب الأسرة. شكرا لحسن متابعتكم ودمتم في رعاية الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند 10:00 مساء حتى 7:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول
49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
نتمنى أن تكونوا بخير دائما. لدينا سؤال ونتمنى أن تجيبوا عليه بصراحة ودون تردد بالطبع.
نعم يا أصدقاء، وسؤالنا هو: كم من الوقت تجلسون أمام شاشة الكمبيوتر أو التلفزيون؟
هل تخصصون أوقات محددة لذلك أم لا؟
أها، إذن يا أحبتي وكما عرفتم سنتحدث عن الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر أو الحاسوب.
أحبائنا في قصة اليوم كما قلنا قبل قليل سوف نتناول موضوع خطر الجلوس الكثير أمام شاشات التلفاز والكمبيوتر.
نعم يا أصدقائنا، إذن قصتنا لهذا اليوم هي حول هذا الموضوع، تابعونا مع الخالة هدى. أهلا بك خالة هدى.
السلام عليكم أحبتي الصغار، أهلا بكم، نلتقيكم اليوم وقصة جديدة. كان يا ما كان هناك يا أحباء الحلوين صديق عزيز ومحبوب يحبه الكل. هل تعرفون لماذا يا أحبائي؟ لأنه كان شاطرا ومجتهدا في دروسه، لم يفشل في أي امتحان في المدرسة أبدا. هذا الصديق اسمه كفاح. تعالوا معا نتابع قصة كفاح ولماذا كان مجتهدا وشاطرا في المدرسة.
أما أنا فلست خائفا أبدا.
ومنذ متى كفاح يخاف من نتائج الامتحانات؟
بل أنا متأكد أنني سوف أحصل على أعلى الدرجات هذه المرة أيضا يا نبيل.
إذا كنت متأكدا من درجاتك يا كفاح فلماذا أنت واقف بيننا؟ اذهب إلى البيت وشاهد التلفزيون أو العب بالكمبيوتر قليلا.
ولماذا أذهب إلى البيت يا نبيل لأشاهد التلفزيون؟
ألا تحب أن ترتاح قليلا من كثرة قراءة الدروس يا كفاح؟
أنا طالب في المدرسة يا نبيل، لذلك يجب أن أقرأ باستمرار حتى أنتهي من آخر مرحلة في المدرسة.
يعني أنك لا تحب أن تشاهد برامج التلفزيون؟
يا نبيل طبعا أحب، ولكني أفكر بدروسي أولا.
انظر انظر يا كفاح، لقد جاء المعلم، سوف يعلن نتائج الامتحان.
أول اسم سيكون اسمي، أنا متأكد.
وآخر اسم سيكون اسمي، أنا أيضا متأكد.
الأول الطالب كفاح علي، الثاني الطالب وائل قاسم، الثالث الطالب هدي شاكر، الرابع حسن علي، الخامس محمد كمال.
مبروك يا كفاح.
شكرا لك يا نبيل.
فعلا أنت تستحق أن تكون الأول في الصف.
أنا ذاهب لكي أبشر أمي وأبي.
ألا تنتظرني يا أخي؟
نعم سوف أنتظرك.
أسماء الطلاب الذين فشلوا في الامتحان: الطالب فاضل سعيد، الطالب نبيل علي،
لقد توقعت أن تفشل في الامتحان مثلما أنا توقعت لنفسي أن أكون الأول.
لا أعرف يا كفاح لماذا دائما أفشل في الامتحان مع العلم أنني أقرأ كثيرا.
يا نبيل أنت لم تقرأ كثيرا، هذه هي الحقيقة. كنت طيلة أيام الامتحانات تشاهد التلفزيون أو تلعب الألعاب الإلكترونية.
صحيح يا كفاح، كنت أشاهد التلفزيون ولكني أيضا كنت أقرأ. نعم.
تقرأ صحيح، ولكن تركيزك كان مع ما يجري في التلفزيون.
والآن ماذا سأقول لأمي وأبي؟ أنا أخجل أن أقول لهم الحقيقة يا كفاح.
هيا بنا لنعود أولا إلى البيت، وهناك فكر في طريقة ماذا ستقول لأمي ولأبي.
يا إلهي يا إلهي.
وهكذا يا صغاري عاد كفاح وأخوه نبيل إلى البيت. كفاح كان قد نجح في الامتحان وكان فرحا كثيرا وسعيدا، أما نبيل فقد فشل في الامتحان ولذلك كان حزينا وغير سعيد. أحبائي، لما وصل نبيل وكفاح إلى البيت شاهد نبيل أخته مريم وأخته الأخرى كوثر تشاهدان التلفزيون. في تلك اللحظة نسي موضوع فشله في الامتحان ونسي ماذا سيقول لأمه وأبيه، فجلس أحبتي معهما يشاهد برامج التلفزيون.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام
نبيل. أهلا أهلا.
لحظة من فضلكما. لحظة
لحظة يا نبيل، اجلس وتابع معنا ما سيحدث للبطل.
أرجوكم الهدوء أرجوكم.
لقد أوشكت الحلقة على الانتهاء يا نبيل.
كم دقيقة بقيت؟
أعتقد لم يبقى سوى دقائق وتنتهي الحلقة.
السلام عليكم.
أرجوكم لا تتكلموا كثيرا، أريد أن أتابع ما سيحدث للبطل.
وماذا ستفعل لكم برامج الكرتون هذه؟ هيا انهضوا هيا.
لقد جاء العبقري الفيلسوف كفاح.
إنه فعلا عبقري يا مريم، لم يفشل في أي امتحان في حياته.
تقصد يا نبيل أن نتائج الامتحان قد ظهرت؟
نعم اليوم كان إعلان النتائج.
بشر يا نبيل.
نعم.
ماذا كانت نتيجتك؟
يا مريم مثل كل مرة فاشل طبعا.
وماذا عن كفاح؟
مثل كل مرة الأول على الصف يا كوثر.
يا نبيل. هذه رابع مرة تفشل في الامتحان.
نعم يا أختي يا مريم.
وماذا ستقول لأمي ولأبي؟
لا أعرف يا كوثر، لا أعرف ماذا سأقول لهما.
هذا كله بسبب انشغالك عن الدروس واهتمامك بمشاهدة التلفزيون.
ولكنك أنت أيضا تشاهدين التلفزيون الآن.
يا نبيل أنا أشاهد التلفزيون الآن ولكني بعد أن أكملت تحضير دروسي كلها.
أنا ذاهبة إلى غرفتي.
ماذا؟
ألا نهيئ الطعام قبل أن تأتي ماما يا كوثر؟
سوف أفتح الجهاز الكمبيوتر لكي ألعب بعض اللعب.
وأنا سوف آتي معك يا كوثر.
ولماذا لا تلعب في غرفتك؟
لأن جهاز الكمبيوتر في غرفتي قد تعطل يا كوثر.
ومنذ متى تعطل؟
منذ أسبوع تقريبا.
يا نبيل، ولماذا لا تقول لأبي حتى يصلحه لك؟
كيف أقول له وقد قام بتصليحه مرتين في الشهر الماضي يا مريم؟
أين كفاح؟
لا أعرف.
مريم أين كفاح؟
ولماذا تسألين عنها؟
منذ أن عاد هو ونبيل وقد اختفى.
نعم هذا صحيح.
حتما هو في غرفته.
هيا هيا لنذهب إليه. هيا
هيا بنا هيا. Thank you.
وهكذا يا صغار الحلوين ذهبت كوثر وأختها مريم ومعهما أخوهما نبيل إلى غرفة أخيهم كفاح لكي يتأكدوا من وجوده أو عدم وجوده. ولما طرقوا الباب أجاب كفاح قائلا:
نعم تفضلوا.
مرحبا يا أخي.
مرحبا.
أهلا أهلا مريم. أهلا.
ماذا تفعل لوحدك في الغرفة يا كفاح؟
لا شيء يا أختي.
ما هذا الذي بيدك يا كفاح؟
نعم.
هدية. نعم يا نبيل هدية.
ومن أعطاك الهدية وما هي المناسبة؟
المناسبة أنني نجحت في الامتحانات.
ومن أعطاك إياها يا كفاح؟
بالتأكيد إدارة المدرسة قد أعطتني الهدية يا نبيل.
وما هي هديتك يا كفاح؟ ألا نشاهدها؟
نعم.
في الحقيقة هي هدية بسيطة.
وما هي يا كفاح؟
منحتني المدرسة اشتراكا لمدة سنة بالمجان في كتب ومجلات المدرسة التي تصدر.
وماذا يعني ذلك يا كفاح؟
يعني أنني سوف أحصل على كل كتب ومجلات المدرسة التي تطبعها بدون أن أدفع أي نقود يا نبي.
مبارك لك يا كفاح.
مبروك يا كفاح.
ومتى سأحصل أنا على هدية مثلك يا كفاح؟
عندما تقرأ وتجتهد ولا تنشغل بالتلفزيون وبرامج التلفزيون الكثيرة.
ماذا؟
أنا نصحته وقلت له نفس الكلام.
وهل ستساعدني يا كفاح حتى أكون مثلك؟ ها؟
نعم بالتأكيد يا أخي. أنت عليك في الخطوة الأولى أن تترك مشاهدة التلفزيون باستمرار وممارسة ألعاب الكمبيوتر. وأنا علي الخطوة الثانية سوف أساعدك وأشجعك على القراءة.
شكرا لك يا أخي. شكرا لك.
سوف تنجح وتحصل على درجات عالية في المرة القادمة.
بكل تأكيد يا مريم.
إن شاء الله.
والآن هيا يا نبيل، ألا تأتي معي لكي نلعب على جهاز الكمبيوتر؟ ها؟
لا أنا أعتذر يا كوثر، عندي واجبات مدرسية يجب أن أكملها. سوف أشتاق منذ اليوم.
وهكذا يا أحبائي الحلوين، بعد أن تيقن نبيل أن الطالب في المدرسة عليه أن ينشغل بالقراءة وتحضير الدروس لا أن ينشغل بالتلفزيون وبألعاب الكمبيوتر، قرر أن يجلس مع أخيه كفاح دائما لكي يقرآن سوية ويحضران دروسهما وواجباتهما سوية. إذن أحبائي، تعلمنا من قصة اليوم أن الجلوس كثيرا أمام شاشات التلفزيون وشاشات الكمبيوتر لا يجلب لنا سوى الفشل في المدرسة والفشل في الامتحانات أيضا والإهمال في الدروس. شكرا لكم، وحتى الحلقة المقبلة والقصة التالية، نستودعكم الله.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
شو حلوة هالبنت صغيرة مهضومة وشطورة، شو حلوة هالبنت صغيرة مهضومة وشطورة، وبالمدرسة الأولى يلا
أصدقائنا، أولى المشاكل التي يسببها الجلوس الطويل أمام شاشات الكمبيوتر والتلفاز هو التأخر في أداء الواجبات اليومية كالصلاة مثلا.
نعم يا أصدقاء، مثلا في أيام المدرسة والدراسة ستكون النتيجة خسارة الوقت المخصص للدراسة وبالتالي عدم النجاح لا سامح الله.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اسمي صادق جعفر علي مهدي من إيران، من مدينة مشهد المقدسة. أقضي وقتي للتلفاز والألعاب أيام الدراسة ساعة والوقت المتبقي للدراسة ومساعدة أمي في شؤون البيت. أيام العطلة يعني تكون ساعتان، يعني أكثر من أيام الدراسة. كلا، لأني أنظم وقتي بين الدراسة واللعب، أضع وقت للدراسة ووقت للتلفاز ووقت للعب. تكون مثلا ربع ساعة للتلفاز وربع ساعة للعب، والوقت المتبقي يعني للدراسة ومساعدة أمي في شؤون البيت وقراءة قرآن وقراءة الدعاء وأحافظ على صلاتي في أوقاتها، يعني في محرم وصفار نذهب في مجالس العزاء بمناسبة استشهاد إمام الحسين عليه السلام ونتعلم منهم التضحية والفداء من أجل الدين. نشكركم على اتصالكم بي.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحباءنا، إن الجلوس لساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر والتلفزيون له آثار سلبية كثيرة وتمتد لتصل إلى سلامة أجسامكم الصغيرة.
نعم يا أصدقائنا، نعم يا حنان، هي تتسبب بضعف في الأطراف بسبب الجلوس دون حركة وأذى في عيونكم، لأن البعض قد يجلس بالقرب من الشاشة دون مراعاة المسافة الصحيحة.
والأهم أنها تتسبب بالبدانة والتي بدورها تؤدي إلى أمراض كثيرة.
نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لجسدك عليك
حقا.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى عند محطة طرائف. اجتمع ثلاثة من البخلاء وقرروا التبرع بجزء من مالهم بعدما كثر كلام الناس عليهم. قال البخيل الأول: سأرسم دائرة على الأرض وأرمي المال في السماء، والذي يسقط بداخلها لي، والمال الذي يسقط خارجها للفقراء.
قال البخيل الثاني: أما أنا فسأرسم خطا على الأرض وأرمي المال في السماء، فالمال الذي يسقط على يمين الخط لي، والمال الذي يسقط على شمال الخط للفقراء.
فقال الثالث وكان أشدهم بخلا: أما أنا فسأرمي المال في السماء، فالمال الذي يسقط على الأرض لي، والمال الذي يبقى في السماء للفقراء.
أحبائنا الحلوين، أحبائنا الشطار، ما رأيكم بحلول بديلة للجلوس الطويل أمام شاشات الكمبيوتر والتلفزيون؟ مثلا
الرياضة يا جنان، وخاصة الألعاب الجماعية.
نعم،
التي بدورها تقوي العقل والجسم.
نعم يا حنان، هناك أيضا الألعاب الفكرية كالشطرنج.
ويمكنكم يا أصدقائنا أن تقسموا أوقات النهار وتحددوا بعض البرامج المناسبة وتحت إشراف الأهل.
فالعقل السليم
في الجسم السليم.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟ هل تعلمون يا أحباءنا أن النوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً يزيدان من عمر الإنسان؟
هل تعلمون يا أعزائي أن أشهر الدول إنتاجاً للمعكرونة هي إيطاليا؟
أهلاً ومرحباً بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معاً إلى فقرتي الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
سعيد فتى كسول وخامل، أصدقاؤه يعملون ويجتهدون وهو نائم، وجميع أصدقائه يتمنون الوصول لكأس العالم، ولكنه غير مهتم بما يقولونه وغافل عما يفعلونه.
نعم يا أصدقائنا، لكن عندما جاءت مباراتهم مع ناد آخر تدرب الجميع عدا سعيد، فقد كان نائما يحلم أن يفوز، ولكن من دون أن يبذل ولا حتى ذرة مجهود. اقتربت المباراة واقتربت، لكن سعيدا لم يواظب على التدريب كحارس مرمى.
وجاءت المباراة ولم يتدرب سعيد على عمله، لأنه في المباراة كان يستند على الحائط وينام ويحلم بفوز فريقه. ثم يأتي صديقه أحمد ويقول له: سعيد يا سعيد استيقظ، ألا ترى أننا في مباراة؟ فيستيقظ ثم يعود للنوم، ويأتي صديقه سالم ويقول له: أوف، ما زلت نائما يا سعيد، يا ربي متى سيستيقظ سعيد؟
ويستيقظ سعيد ثم يعود للنوم. واستمر الحال هكذا يا عزتي فترة من المباراة، إلى أن أصبح الفريق المنافس 8 وهم 0،
حتى أن المدرب غضب من تصرفات سعيد الطائشة فأخرجه وأدخل بدلا منه اللاعب حسن. لماذا؟ لأنه نشيط ومفعم بالحيوية كالمعتاد.
فتعدلت النتيجة وأصبحت 8-6 إلى أن أصبح فريق سعيد 9 والفريق الآخر 8، واستمرت الحال إلى أن انتهت المباراة. وعندها كافأ المدرب اللاعب حسن على أدائه الرائع كحارس للمرمى، وطبعا كافأ بقية اللاعبين على مجهودهم، ومنهم سالم وأحمد ومحمد وغيرهم. واستمرت عدة مباريات على هذه الحالة، ويتبدل سعيد بلاعب آخر، ولكن المدربة ضاجرة من تصرفات سعيد التي لا يحسد عليها.
نعم يا أصدقائنا، فطرده من الفريق أجمع، وحزن سعيد على تلك الأعمال التي كان يقوم بها أمام الجمهور، فمؤكد أن نصف الجمهور كان يضحك على تصرفاته. لا، ولماذا نصف الجمهور فقط؟ بل الجمهور كله يضحك عليه، فهو يسمع دائما في الأخبار فوز فريق النمور، فهو فريقه طبعا، لكنه أراد أن يشعر بذلك الفخر والاعتزاز أمام الجميع الذي يشعر به أصدقاؤه الآن.
ولكنه الآن تغير بعدما طرده المدرب، فقد أصبح نشيطا على غير العادة، رشيق الحركة عكس طبعه، فقد بدأ التدريب وبعزيمة ونشاط، فقد ظل ساهرا طوال الليل يتدرب على مباراة فريقه القادمة. فذهب عند المدرب وطلب منه إرجاعه لمكانه، فقبل المدرب، ولكن شرط عليه أن لا يعود مرة ثانية وينام على خط المرمى. وفعلا تغير سعيد كثيرا وأصبح نجما للكرة.
أحبائنا الحلوين، هل رأيتم كم مخاطر الجلوس الطويل أمام التلفزيون والكمبيوتر كثيرة؟ ها؟
لذلك حاولوا اجتنابها، لأن الصحة والسلامة كنز ثمين، وأنتم أمل الأمة ومستقبلها إن شاء الله.
إن شاء الله. أحبابنا، كنتم مع حديقة الأطفال من طهران.
شكرا لكم، وحتى لقاء قادم، دمتم في أمان الله.
في أمان الله. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وحدي في ظلمة ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ذنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء من كودا يا الله يا وعلى العصيان ما عدت قدير فأدروني واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيق رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا الله يا جاء منك هدى يا الله يا الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
خمس دقائق لسلامتك للسلامة من الإيدز بسم الله الرحمن الرحيم طابت أوقاتكم بالخير والسلام عليكم مستمعينا الكرام في كل مكان متمنين لكم كل سلامة كما يقول الأطباء يعد مرض الإيدز من أخطر الأمراض المزمنة التي يسببها فيروس نقص المناعة البشرية في زماننا المعاصر لانحراف السلوكيات البشرية إلى جانب توافر الظروف البيئية وبعض الأمراض فما هي تلك السلوكيات وإلى أي حد يصل خطر الإيدز؟ ندعوكم معنا كي تتم المحافظة على سلامتنا من هذا المرض أهلا بكم من جديد يقول الأطباء إن فيروس نقص المناعة يقوم من خلال تدميره أو قضائه على خلايا الجهاز المناعي بتعطيل قدرة الجسم على محاربة الفيروسات والبكتيريا والطحالب التي تتسبب في انتشار المرض مما يجعل المصاب بالمرض أكثر عرضة لبعض أنواع السرطانات والعدوى التي يمكن للجسم عادة مقاومتها مثل الحمى الشوكية والتهاب الرئة
وتختلف أعراض فيروس نقص المناعة البشرية أي الإيدز تبعا لمرحلة الإصابة، ففي بداية الإصابة بالفيروس ربما لا تظهر أي أعراض على الإطلاق، رغم أنه من الشائع أكثر أن يصاب المريض بمرض شبيه بالإنفلونزا بعد الإصابة بالعدوى في فترة تتراوح من أسبوعين إلى 6 أسابيع. ولكن إذا ما استمرت غالبية من هذه الأعراض لأكثر من 6 أسابيع فإن المراجعة الطبية مهمة جدا. ومنها أولا تورم الغدد اللمفاوية لفترة تطول لأكثر من 3 أشهر، والتي تكون في الغالب إحدى العلامات الأولى للإصابة بفيروس نقص المناعة HIV البشرية. ثانيا إسهال مع فقدان في الوزن سريع. ثالثا حمى مع سعال وقصر النفس. رابعا عرق غزير ليلا مع قشعريرة مرجفة وحمى طويلة. خامسا ظهور بقع بيضاء باستمرار أو آفات غير معتادة على اللسان أو داخل الفم. سادسا رؤية معتمة أو مشوهة وتعب مستمر وغير معروف السبب. مستمعنا الكرام، ويمكن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بطرق عدة، منها أولا الانتقال عن طريق الدم الملوث لحامل الفيروس. ثانيا الانتقال عن طريق العلاقات الجنسية المشبوهة والمنحرفة وخاصة في الدول الأوروبية والإفريقية. ثالثا استخدام الأدوات الشخصية للمصاب مثل الأمشاط الملوثة وأنواس الحلاقة ووجود جرح في جسم السليم أو أدوات الحقن للمخدرات مع الإبر. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
شقولوا ما جبت عذري أنا أدري أنا أدري أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شهام يدري غداً لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني غداً لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني شقولوا ما جبت عذري أنا أدري أنا أدري
الله يدري بكل ذنب سويته محسوب عندك النفس شميته ندمان على الماضي الذي قضيته درب الخطايا بس ندمت ليته الله يدري كل ذنب سويته ومحسوب عندك النفس شميته ندمان على الماضي الذي قضيته درب الخطايا بس ندمت.